الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل بعد ذلك لا تكون ذاته ناقصة مسلوبة الكمال إلا بهذه الصفات، قيل الكمال بدون هذه الصفات ممتنع، وعدم الممتنع ليس نقصا، وإنما النقص عدم ما يمكن. وأيضا فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال وما اتصف به وجب له، امتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات، فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرا ممتنعا. وإذا قدر للذات تقدير ممتنع وقيل إنها ناقصة منه، كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير لا على امتناع نقيضه، كما لو قيل إذا مات كان ناقصا، فهذا يقتضي وجوب كونه حيا. كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة، كان ذلك مما يستلزم أن يوصف به بهذه الصفات. وأيضا فقول القائل استكمل بغيره ممنوع، فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره ولا أنها ليست غيره، كما لا نطلق أنها هي هو ولا نطلق أنها ليست هي هو وليست غيره، على ما عليه أئمة السلف كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهو اختيار حذاق المثبتة وغيره وهو اختيار حذاق المثبتة كابن كلاب وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذا الفصل يستعرض شيخ الإسلام رحمه الله السؤال الأول الذي وجه له بعد أن بين القواعد العامة في إثبات الكمال بل وفي إثبات الأكملية لله عز وجل، ذكر أمورا كثيرة تتعلق بهذا المبدأ. بعد ذلك بدأ يستعرض الأسئلة الموجهة إليه، الأسئلة التي وجهت إليه. السؤال الأول قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره فيكون ناقصا بذاته، وإن أوجب له نقصا لم يجوز اتصافه بها. ذكرنا فيما سبق أن هذه المشكلة التي عليها المتفلسفة تتعلق بكلامهم في أصل الوجود، أصل الوجود الذي اتفق عليه العقلاء من الكفار والمسلمين، اختلف فيه الفلاسفة. أصل الوجود الذي لا ينبغي أن يختلف فيه أحد، اختلف فيه الفلاسفة وانفردوا بآراء غريبة جعلتهم يستشكلون كل ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات الصفات لله عز وجل. ذكرنا فيما سبق شيء من التفصيل عن أنواع الموجودات، تذكرون قلنا الموجودات تنقسم إلى قسمين: عالم المحسوسات وعالم المعقولات. وعالم المحسوسات ينقسم إلى قسمين: عالم الشهادة وعالم الغيب. وأن مشكلة الفلاسفة أنهم يرون أن عالم الغيب ليس له وجود معين، ليس له وجود خارجي، جعلوه من عالم المعقولات. هناك مسائل تتعلق بهذه المسألة ذكرناها أيضا، منها حقيقة الاشتراك بين الأمور التي يجمعها قدر مشترك، ذكرنا الموضوع بإيجاز، ذكرنا أيضا ضلالهم فيما يشمله عالم الغيب، ذكرنا أيضا الإشارة إلى خطورة الانحراف الذي نتج من ضلالهم في تصنيف الموجودات، وأن ضلالهم في التوحيد مرتبط بهذا. من أهم الأسباب التي جعلت المنتسبين إلى الإسلام يختلفون في صفات الله عز وجل تحديدهم للموضوع الذي يبحث فيه تبحث فيه هذه المسألة. بعض الناس أو الذين استسلموا للوحي ما عندهم أي مشكلة، الله عز وجل هو الذي أوجد جميع المخلوقات وبالتالي هو أولى بالوجود الواجب، ووجوده لا يحتاج إلى غيره، ووجود غيره محتاج إليه، وهذا معنى اسمه العظيم القيوم. وما عندهم أي استشكال فيما يتعلق بهذا الأمر. الفريق الثاني الذي تنكر للعقل قبل أن يتنكر للشرع جعل الموضوع الذي يبحث فيه وجود الله عز وجل جعله عالم المعقولات، وعالم المعقولات عالم ليس له وجود حقيقي، وبالتالي نتجت هذه الاستشكالات عندهم التي أورثت كما هائلا من الاعتراضات وجهت إلى المتكلمين وغيرهم، والمتكلمون شاركوهم في أصل الإشكال، أرادوا أن يدافعوا عن الإسلام ولكن شاركوهم في أصل الإشكال. المفروض يقولون لهم لسنا معكم في أصل تقسيم الوجود، واضح؟ ولكنهم شاركوهم، ردوا عليهم بعض باطلهم واستسلموا لبعض منطلقاتهم، وهذا عمق الإشكال. من هذه المسائل التي ذكرناها علاقة الذات بالوجود، علاقة الحقيقة بالوجود، علاقة الصفات بالذات. حسب نظريتهم كل موجود عبارة عن مرحلة ثانية، هناك مرحلة سابقة، مثلا هذا الكتاب وجوده مرحلة ثانية لمرحلة سبقت، وهي مرحلة كونه ماهية، كان ماهية، وهذا كان له وجود، عرض عليه الوجود. وعند العقلاء أنه لم يكن شيء، أليس كذلك؟ لم يكن شيء، فوجد، لما وجد وجدت ماهيته ووجد وجوده، الوجود والماهية كلاهما شيء واحد. عندهم لا، ماهية سابقة موجودة، هذه يعرض لها الوجود، وبالتالي تكون هناك علاقة بين الماهية وبينه، إذن هناك شيئان، عندنا شيء واضح. علاقة الذات والحقيقة بالوجود، لما يتحدثون تظن أن هناك أمور عميقة، كلها خرافات، أشغلوا أنفسهم وغيرهم. علاقة الذات والحقيقة بالوجود، هذه المسألة أيضا نابعة من تلك المسألة، العلاقة بين ما في الذهن وبين ما في الأعيان. ذكرنا أن الكليات لها وجود عندهم، وجود حقيقي، كليات الإنسان المطلق والحيوان المطلق والكذا، الأبوة المطلقة، البنوة المطلقة، هذه الكليات لها وجود عنده، بينما أي عاقل غيره لم يتلوث فكره بترهاته يرى أن هذه ليست لها وجود. وليس كذلك، الإنسانية عبارة عن صفات منتزعة بالنظر إلى الأفراد وليس لها وجود. الإنسانية عبارة عن وجود في هذا وفي هذا وفي هذا، موجود في أفراده، أما أن الإنسانية المطلقة لها وجود فهذا ليس له حقيقة. واضح؟ كل ما يقولونهم الله عز وجل يستكمل، لا تنسى هذه الخرافات، إيش يستكمل؟ ليس هناك شيء، هو الذات المقدسة المتصفة بالصفات يستكمل بإيش؟ لأن عندهم هناك ماهية يتبعها وجود وتتبعها صفات. واضح الإشكالية؟ لاحظ بداية الاعتراض إن اتصافه، الضمير يرجع إيش؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل. ولكن عندهم الضمير يرجع إلى ماذا؟
ماهية.
إيش؟ ماهية. اتصافه أي هو يتصور أن الله عز وجل موجود وغير متصف بالصفات، وسيتحدث عن الصفات لاحقا. واضح؟ هو إن اتصافه الله عز وجل موجود غير متصف بالصفات وسيتحدث عن الصفات لاحقا، من هنا بداية الجنون. واضح؟ من هنا بداية الجنون. أنت تتحدث عن إيش يعني؟ إذا كان موجودا فمن صفاته أنه موجود، أفضل صفة أنه موجود، كيف تتحدث عن شيء غير متصف بأي صفة؟ أفضل شيء هو موجود. ثانيا وجوده واجب، أليس كذلك؟ هي المتصف. مثاله تماما شخص يتحدث عن هذه الطاولة ويقول إن اتصاف هذه الطاولة بهذه الطاولة، ما صارت طاولة إلا بهذه، أليس كذلك؟ إن اتصاف هذه الطاولة هي أصلا لم ما صارت طاولة إلا بهذه الصفة. واضح؟ إذن يتحدث عن شيء ثم يتصور أن هناك لواحق تلحقه، لا. من هنا أنا أخالفه وأقول له إن اتصافه، تتحدث عن من إيش؟ أنت تتحدث عن شيء وهم، لا تتحدث عن رب العالمين المتصف بالصفات، بصفات الكمال الذي أخبرنا عن صفاته في كتابه. أنت تتحدث عن شيء، أي شيء، بس ليس هو رب العالمين. إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره. واضح؟ يقول لي اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات إن أوجبت له كمالا فقد استكمل بغيره. كيف استكمل بغيره؟ هو أصلا لم يكن رب العالمين إلا بهذه الصفات. واضح؟ فيكون ناقصا بذاته، الذات موجود عنده بدون هذه الصفات. وإن أوجب له نقصا لم يجوز اتصافه بها. إذا كان اتصافه بالصفات يوجب له نقصا، المفروض لا تقولون بأنه متصف. أنا لما أبحث في هذه الأمور أستغرب أن هذه الشبه التي لا تنطلي على أي عاقل إذا كان يحترم عقله، لماذا أشغلنا بها أنفسنا وأتسار؟ والجواب للأسف أن الكتب التي تسمى كتب علم الكلام هي هذه المادة عندهم، هذه هي الشبهة، وهي التي يكررونها ويلوكونها إلى الله. الذي ينتصب للدفاع عن الإسلام عنده هذه، للأسف هذه البضاعة هي التي ينطلق منها. وبالتالي أنت لا بد أن تفهم هذه الشبه حتى تبين ضلالها وكونها خرافات من البداية، ثم تبين له ما يستلزمه موقفه من أنواع من الباطل. لولا هؤلاء الأشاعرة وغيرهم، لولا أنهم يكررون نفس الأسئلة، ما كنا بحاجة إلى الأجيب عن هذه الخرافات. ولكن للأسف هذه الأمور هي التي يكررونها ويظنون أن عندهم شبه. يا ربي، يقول ابن القيم رحمه الله، هذا نحن أخذنا هذا إلى، أنا أردت أن أذكركم ببداية القصة حتى نستوعب. ابن القيم رحمه الله يقول: الشبه تعكس عقول القوم، الشبه تعكس مدى قوة العقل أو ضعفه. أنت من الشبهة تخمن أن هذا الرجل في عقله يعني إما الشبهة قوية أو ضعيفة، أو في عقله شيء مثل هؤلاء. جينا إلى الموقف، الموضع الذي توقفنا فيه، يقول: فإذا قيل بعد ذلك، إلى هنا أخذنا، فإذا قيل بعد ذلك، بعد أن ناقش شيخ الإسلام، ناقشهم في إمكانية وجود ذات مجردة عن الصفات، وبين أنه لا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، لا يمكن. أيضا ناقشهم في إمكانية وجود ذات كاملة مجردة عن الصفات، عندهم يمكن أن تكون هناك ذات كاملة مجردة عن الصفات. لا هو عظيم، ولا هو صمد، ولا هو سميع، ولا هو بصير، ولا مع ذلك كامل، ما أدري إيش الكمال، مستحيل. بعد ذلك بدأ يناقشهم في شبهتهم جملة جملة، فقرر هنا في قوله فإن قيل بعد ذلك أن زعمهم بأن الصفات هي التي تسلبه الكمال باطل. الصفات عندهم تسلب الكمال، لماذا؟ لأن تصور وجود الكمال بدون الصفات مستحيل. إذن كلامهم يدل على انقلاب الموازين عندهم من أوسع أبوابها. فإن قيل بعد ذلك لا تكونوا، نحن عندنا تكون، وذكرت في الدرس الماضي أن هذا خطأ، الصحيح تكونوا، لا تكونوا، في النسخة المحققة تكونوا، لا تكون ذاته ناقصة مسلوبة الكمال إلا بهذه الصفات. إذا قيل أن إثباتكم للصفات هذا اتهام له بالنقص أو جعل له ناقصا، لأن اتصافه بالصفات كما قالوا اتصافه بالصفات هذا غير هذا عندهم قال إن اتصافه بالصفات هذا إذا كان محتاجا إلى الصفات إذا لم يكن كاملا إذا كان محتاجا إلى الصفات لم يكن كاملا وبالتالي أصل تصور اتصافه بالصفات يدل على نقصانه عندهم لذلك يقولون لا تكون ذاته ناقصة مسلوبة الأصل الكمال إلا بهذه الصفات ترى وصفكم له اتصافكم له بالصفات هذا يسلبه الكمال أولا نحن نقول هذه الأشياء لا توجهها لنا لسنا نحن الذين وصفنا أليس كذلك؟ هذه الأشياء توجه مباشرة إلى رب العالمين وتقولون له وصفك لنفسك بكذا كذا ترى يستلزم أي جنون هذا الآن تناقش شخص عاقل يخبر عن نفسه أنه كذا وكذا ويتمدح به شخص آخر يأتي ويقول ترى أنت الآن تسب نفسك ما الذي سيعتبره؟ هل سيعتبره إجلالا له؟ وهؤلاء ما يتبون من هذه المناقشة عندهم وصفه بالكمال يساوي سلب الكمال له قيل ايش خلاصة الشبهة؟ خلاصة الشبهة ان هذه الصفات ليست مما يكون بها الكمال. لابد ان نفهم خلاصة الشبهة حتى نفهم الجواب. هذه الصفات ليست مما يكون بها الكمال بل هي تستلزم النقص وان اتصاف الذات بهذه الصفات هو الذي يجعلها مسلوبة الكمال وليس سلبها. ودائما نقول سبحان قاسم الرقول. يقول قيل شيخ الإسلام يقول قيل أي أجيبوا بهذا بماذا؟ الكمال بدون هذه الصفات ممتنع. يا سبحان الله الكمال الذي تتحدثون عنه بدون هذه الصفات ممتنع أليس كذلك؟ يعني لما نقول الحمد لله رب العالمين جميع صفات الكمال على كمالها وتمامها لا يستحقها إلا رب العالمين لما نقول هذا نحن الآن نثني عن الله عز وجل أليس كذلك؟ ولذلك في حديث أبي هريرة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال العبد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي عند هؤلاء سبني عبدي أليس كذلك؟ عند هؤلاء لم يصفني عبدي بالكمال عند هؤلاء لذلك يقول الكمال بدون هذه الصفات ممتنع وعدم الممتنع ليس نقصا عدم الممتنع ليس نقصا وإنما النقص عدم ما يمكن كمال ممكن عدمه نقص مثلا العلم بالنسبة للإنسان كمال أليس كذلك مستحيل العلم بالنسبة للإنسان ليش مستحيل؟ المستحيل أن يكون علمه محيطا بكل شيء هذا مستحيل ولكن العلم الذي يليق بالإنسان هذا كمان هذا ممكن عدم هذا الممكن نقص، أليس كذلك؟ أيضا العلم فيه تفاوت، بإمكانك أن تكون مثل شيخ الإسلام، بإمكانك أن تكون مثل الشيخ ابن باز، مثل الشيخ ابن عثيمين، مثل الشيخ الألباني، بإمكانك. وبالتالي من ليس عنده علم أولئك بالنسبة لهم ناقص. لماذا ناقص؟ لأنه شيء ممكن، ولكن يستحيل أن تكون مثل الأنبياء والرسل. عدم المستحيل هل هو نقص؟ لا، ليس نقصا، بل من يدعي أنه مثلهم هو النقص. أليس كذلك؟ شخص، كم من هؤلاء الذين يدعون النبوة؟ هذا نقص، هذا نقص في عقله قبل أن يكون نقصا في دينه، قبل النظر إلى زندقته نقص في عقله. هذا لذلك يقول عدم الممتنع ليس نقصا، الممتنع في حقك أن تكون نبيا أو رسولا، هل هذا نقص فيك؟ لا، وإنما النقص عدم ما يمكن، كونك مثل شيخ الإسلام هذا ممكن. ممكن، أليس كذلك؟ وبالتالي أنت بالنسبة لشيخ الإسلام ناقص لا شك، وشيخ الإسلام بالنسبة للبخاري نفس الشيء، وهو بالنسبة إلى شيخ الإمام أحمد. إذن هناك شيء ممكن عدمه نقص، وهناك شيء مستحيل عدمه ليس نقصا. واضح؟ إذن أنت لما تقول وجود الصفات اتصافه بالصفات هذا نقص، نقول لك العكس هو الصحيح. واضح؟ وأيضا فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال، نحن نتحدث هنا عن من؟ عن الله عز وجل، ولا نتحدث عن أي ممكن يمكن أن يتصف بالكمال، لا، نحن نتحدث عن رب العالمين. فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال، طبعا لا بد أن نقول بخلاف ما تدعونه، وهو كونه كاملا مع تجرده عن الصفات، فهذا مستحيل. هم يرون أنه كامل مع تجرده عن الصفات، هذا مستحيل. طيب، ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال، وهذا سبق شرحه بالتفصيل الممل. طيب، إذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال، وثبت أنه ما اتصف به وجب له، سبق إذن شرح أي شيء يمكن اتصاف الله عز وجل به يجب له. لماذا؟ لماذا؟ شرحنا فيما سبق، لأن الممكن بالنسبة لغير الله عز وجل يتوقف على غيره. أنا الآن ذكرت هذا المثال، كونك مثل شيخ الإسلام ممكن هذا، أليس كذلك؟ ولكن لماذا ما صار؟ ليس الأمر بيدك، الأمر بيدك؟ لو بيدي والله لو بيدي تمنيت والله، ولكن ليس بيدي، ليس بيدي. إذن عندي أمران، كونه ممكن، نعم ممكن، هل يتحقق؟ ليس بيدي، صحيح؟ صحيح هذا؟ طيب، بالنسبة لله عز وجل إذا ثبت أنه ممكن يجب له، لأنه ليس هناك شيء يتوقف عليه كماله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن إذا كان ممكنا يجب له. طيب، إذا ثبت هذا وهذا امتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات. ثبت أن العلم، أن العلم كمال، واضح؟ ثبت أن العلم، خلوكم معي، ثبت أن العلم كمال. وثبت أن الكمال ممكن الاتصاف به، ممكن اتصاف الله عز وجل به. طيب الأمر الثالث، ثبت أن ما يمكن له يجب له. طيب النتيجة، يمتنع تجرده سبحانه وتعالى عن الصفات، بينما صاحبنا ماذا يقول؟ هو يتصور الذات المقدسة، يتصورها كاملة بدون الصفات. لذلك يقول: فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرا ممتنعا. سبق مرارا أن أصل شبهات القوم هو هذا التقدير، قدروا شيء ومشوا عليه. يا أخي أنت تتحدث عن رب أنزل لنا هذا الكتاب، وتحدث فيه عن نفسه، وتعرف إلينا بهذه الصفات وبأفعاله وبأسمائه، ها؟ أنت لسه تقول طيب إذا لا لا لا، مو قضية افتراض والبناء، لا، واضح؟ فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرا ممتنعا. قدرت شيئا ممتنعا، ممتنع عن شيء، قدرت شيئا ممتنعا وبنيت عليه أشياء، وما كان بناؤه على باطل فهو. وإذا قدر للذات تقدير ممتنع وقيل إنها ناقصة منه. شخص يأتي ويقول لك: ترى أنت بإمكانك أن تكون نبيا، ماذا قلنا؟ هذا التقدير ممتنع. وقال لك: ترى ما دام أنت لست نبي فأنت ناقص. وإذا قدر للذات تقدير ممتنع، كونك نبيا ممتنع، طيب، وقيل إنها ناقصة منه، ما دام أنت لست نبي فأنت ناقص. كان ذلك، هذا التقدير نفسه، مما يدل على امتناع ذلك التقدير. واضح؟ نقول له: راجع تقديرك، ترى مو قضية ناقص كامل، لا لا لا، أصلا تقديرك باطل. واضح؟ لأنه يتصور شيئا ويبني عليه الكمال. نقول له: لا لا لا، تقديرك ممتنع، لا يمكن أن يكون هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده. طيب، كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير، بل أقول بل كان دالا على بعد من يقدر هذا عن العقل. أين عقلك حينما كنت تقدر؟ لا على امتناع نقيضه. النقيض هنا ايش؟ الاثبات، الاتصاف بصفات الكمال هو النقيض. كان دالا على امتناع تقديره هو، وليس على امتناع اثبات الصفات. اثبات الصفات هو الكمال. هي العبارات انت لما تفكها تفهم. لا على امتناع نقيضه، والنقيض هنا الإثبات والاتصاف بصفات الكمال. بعبارة أخرى، كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير الممتنع، لا على امتناع الإثبات الذي هو عين الكمال. واضح؟ طيب، كما قيل: إذا مات كان ناقصا. أليس الموت نقصا؟ أليت الموت نقصا؟
لا، الموت حق وليس نقص
بالنسبة لله عز وجل. بالنسبة لله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والله عز وجل حياته دائمة بخلاف حياتنا نحن. حياتنا نحن لا ندري عن بدايتها ولا عن نهايتها، أليس كذلك؟ هل تم استشارتك في بدايتها؟ هم استشاروك في البداية في بدايتها؟
لا طبعا.
يعني متى تبي أن تولد؟
لا طبعا.
طيب في نهايتها تدري عن نفسك؟ طيب أما حياة الله عز وجل حياته دائم، ولذلك يقول هو الحي، هو مبتدأ، الحي خبر. وأنا ذكرت مرارا أن تعريف الخبر يكون فيه حصره على المبتدأ هو الحي، لأن حياته كاملة. أما حياتنا هذه إيش الحياة هذه؟ صلى الله عز وجل أن يجعلها مباركة. أما أنها هي حياة حقيقية لها. طيب إذا قيل إذا مات كان ناقصا، هذا يقتضي إيش؟ يقتضي أن الله عز وجل منزه عن هذا النقص، ويقتضي وجوب كونه حيا. واضح؟ كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة، كان مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات. إذا كان تجرده عن الصفات نقصا، هذا يوجب كماله بالاتصال وليس العكس، وليس العكس، لا أن يعطل عنها، لأن التعطيل هو النقص وليس الإثبات. وأيضا فقول القائل استكمل بغيره، في بعض النسخ كيف عندكم استكمل بغيره؟ في بداية الشبهة إيش يقول؟ ارجع إلى بداية الشبهة. وما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل إيش بغيره. الشيخ الإسلام هنا يناقشهم جملة جملة كما قلنا. استكمل ضمير يرجع لله عز وجل، بغيره الغير هو الصفات. طيب يقول الشيخ الإسلام فقول القائل استكمل بغيره ممنون، أي الجملة باطلة. لماذا؟ أبيكم تنتبهون جيدا، لأن هذه المسألة ستبني عليها مسائل فيما سيأتي. طيب فإن لماذا ممنوع يا شيخ الإسلام؟ لماذا ممنوع؟ فإن لا نطلق على صفاته أنها غيره، لا نقول أن صفاته غيره، ولا أنها ليست غيره، لا نقول أن صفاته غيره، كما لا نطلق أنها هي لا نقول هي هو، لا نقول أن صفاته هي هو، ولا نطلق أنها ليست هي هو، لا نقول هذا أيضا. كم صارت هذه؟ أربعة أمور. وليست غيره كم صارت هذه؟
خمسة.
واضح؟ انتبهوا لكلمة نطلق. كل ما ذكره شيخ الإسلام هنا، كل ما ذكره شيخ الإسلام هنا إذا ابتعدت عن الإطلاق قد يكون صحيحا. واضح؟ انتبهوا لكلمة نطلق. لماذا لا نطلق؟ لماذا لا نقول صفات الله غيره؟ لماذا لا نقول صفات الله ليست غيره؟ المفروض نقول إما هذا وهذا، ليس كذلك. لا نطلق. لماذا لا نطلق ونقول صفات الله غيره، ولا نطلق ونقول صفات الله ليست غيره؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الإطلاق فيه نفي للصحيح وللباطل، والتفصيل هو الذي سيبين ما الذي يجب أن تنفيه وما الذي يجب أن تثبته. واضح؟ هناك طوائف كثيرة من المبتدع يقولون صفات الله لا عينه ولا غيره. نحن نقول لا، لا نطلق، لأن الغيرية هذه والعينية قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، وبالتالي نبتعد عن الإطلاق. واضح؟ وهو لما يأتي ويقول صفات الله لا عينه ولا غيره، لماذا كذا وكذا، أنا لست معك، لست معك في هذا الإطلاق، أنا لي منطلق يخصني، وهذا المنطلق النظر إلى الوحي، ما الذي أثبته؟ هذا الذي أثبته الوحي لن أنفيه بأي عبارة كانت، والذي لم يثبته الوحي سأنفيه حتى ولو كان مغلفا بلفظ جميل، وبالتالي أنا لست معك في الإطلاق. واضح؟ أريد صفات الله غيره، لا نقول هكذا، لا نطلق هذا. لماذا؟ هي باعتبار غير وباعتبار عين. صفات الله باعتبار غير وباعتبار عين. باعتبار التصور، أنت لما تتحدث عن الذات وعن الصفات باعتبار التصور، هناك غيرية، تحدثت عن الذات وأن الذات كذا وأن الذات كذا، ثم تحدثت عن الصفات، ثم تحدثت عن الصفات، صفة العلم والسمع والبصر، كل صفة غير عن الصفات الأخرى، أليس كذلك؟ إذن هناك غيرية في التصور. فإذا قلت صفات الله عينه، أطلقت هكذا، وقعت في خطأ. إذن هي غيره من حيث التصور وليست غيره من حيث التحقق والوجود، أليس كذلك؟ ليست مباينة له، لا تتصور أن الذات غير والصفات غير، لا، الله عز وجل، نحن لما نقول يا الله، إذن هو الله عز وجل المتصف بالصفات. واضح؟ إذن ليست غير باعتبار، ليست غير وباعتبار هي غير، وبالتالي أنا لا أطلق هذه الاطلاقات، هذا الليست، هذه كلها لا أطلق. لماذا لا أطلق؟ في الإطلاق نفي للحق والباطل، وفي التفصيل تقرير للحق ونفي للباطل، وهذا هو منهج أهل السنة. شوف، إذا جاءك شخص وحصرك في جواب معين واستسلمت له ستقع في باطل، وهذا هو مراده. شخص جاءك وقال أنا أسألك قل لي إيه أو لا، لا لا لا، ليش؟ ما الذي جعلك ألتزم بالنطاق الذي حددته لله؟ واضح؟ أجب إما بلا أو لا لا لا، لست أنت الذي تفرض علي الجواب أبدا. واضح؟ كثير من البدع منشأها الاستسلام لهذا الحصر. جاء المبتدع وقالوا الفلاسفة، جاءوا وقالوا للمتكلمين صفات الله عز وجل، هذه الصفات التي تثبتونها هي ترى زائدة على الصفات، على الذات، هي زائدة على الذات، المفروض ما أوافقه في السؤال أصلا. وأقول له ترى منطلقك خطأ. بعد بيان خطأ المنطلق أجيبه، هذا سيأتي. المهم هنا تبتعد عن الإطلاقات التي تنفي الحق والباطل. لأنهم ماذا يفعلون؟ ينفون الحق بحجة أنك ستنفي هذا الباطل. هناك مساحة، شوف هناك مساحة من الباطل يجب نفيه، ومساحة من الحق. وماذا يريد منك؟ أن تكون مثله حتى يسلم له باطله. واضح؟ وأنا أقول له حتى إذا كانت مساحة الحق ذرة لست معك. ولست معك إذن في المنطلق الذي انطلقت منه أصلا. واضح؟ وهذا الذي تميز به شيخ الإسلام لما توجه له الأسئلة يجلس له على منطلقه، ترى منطلقك باطل والجواب كيت وكيت. واضح؟ طيب، صفات الله غيره لا نطلق. لماذا؟ قد تكون غير وقد تكون عين. صفات الله ليست غيره لا نطلق. لماذا؟ لأنها ليست غير من حيث التحقق والوجود، وهي غير من حيث التصور.
أن نقول أنها غير باعتبار يعني باعتبار المعنى، يعني باعتبارها أوصافا فهي غير، وباعتبارها علاما فهي عين.
أنا لابد أن أتصور جيدا حتى أجيب، ولكن ما الذي يلجئك إلى هذا؟ هل هناك من أطلق هذا؟ لأني ما لم أجده في، وقد يكون صحيح ترى. أنا أحيانا
ماذا أنت ما قلت غير باعتبار أن كل واحدة معنى،
وهذا الذي أنا أتحدث عنه بالنسبة للتصور. بس إذا قلنا المعنى هل هو دقيق أو لا؟ ماذا إذا قلت مثلا الذات معناها كذا وكذا، الصفات معناها كذا وكذا، هذا الذي تقصد؟
أين؟
وهذا الذي أنا أعنيه بالتصور. هي غير من حيث التصور ومن حيث المعنى الذي تقول هي غير، معنى الذات غير ومعنى الصفات غير. طيب، وهي ليست غير بالنسبة بالنظر إلى التحقق والوجود والتلازم.
دلالة على الذات.
إذن أنا لا أقول صفات الله غيره لا أطلق. لماذا؟ قد تكون غير وقد تكون عين. نفس الشيء، صفات الله هي هو لا أطلق هكذا. هي إن هي الصفات، هو الله عز وجل لا أطلق. لماذا؟ قد تكون هي هو من حيث التحقق، وقد لا تكون من حيث التصور. إذن هناك تفصيل. واضح؟ نفس الشيء، صفات الله ليست هي هو وليست غيره. كل هذه الإطلاقات الإشكال فيها أن فيها نفيا للحق في طي نفي الباطل. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ طيب، نرجع. فقول القائل استكمل بغيره، كلمة الغير هذه نحن فهمنا ما يقوله شيخ الإسلام. نرجع ونتحدث عن الغير. المعتزلة يرون أن صفات الله عز وجل غيره. ترى كل هذه الخيارات فيها طائفة من الناس. هناك أربعة مذاهب تقريبا، سيأتي بيانا. المذهب الأول أن صفات الله عز وجل غير، هذا الإطلاق، وهذا مذهب المعتزلة. وأنا لا أستبعد أن يكون مذهب المعتزلة مأخوذا من رؤية الفلاسفة في الوجود. ما الذي رأينا في رؤية الفلاسفة في الوجود؟ أن الماهية تسبق الوجود، أن الماهية تسبق الوجود، هناك ماهية تلحقها الصفات، وقلنا هذه خرافة، الوجود هي الماهية. الآن هذا القلم عندهم، هذا القلم فيه أمران، الأمر الأول الماهية وهذه كانت موجودة، لحقها وعرض لها الوجود. طيب عندنا الماهية والوجود شيء واحد. المنطق السوري، منطق اليونان، يبحثون عن تلك الماهية ولن يجدوها، تلك الماهية التي لا تصطاد إلا بمنطقه، ولن يجدوها، لن يجدوا إلا هذا الوجود. فلذلك المنطق التجريبي هو الذي ينفع الإنسان تجربة. لا تركض وراء شيء هو وهم. لذلك شيخ الإسلام لما هدم منطقه جاء بالبديل، والبديل هو التجربة، الأمور التي تتعلق بالدنيا، جرب التجربة هذه تنتهي بها. أما أنك تبحث عن تلك الماهية التي وضع أسسها أرسطو لن تجدها، واضح؟ لا أستبعد أن يكون كلام أن يكون كلام المعتزلة ورأي المعتزلة مبنيا على، ولا أجزم. لماذا؟ لأن أول من اشتهر بالتأثر بالفلاسفة أبو الهذيل العلاف، توفي سنة 234 أو 35، وتأثرهم بالفلاسفة في ذلك الوقت لم يكن عميقا مثل ما نجده عند الأشاعرة المتأخرين. تأثر الأشاعرة المتأخرين بالفلاسفة ترى أعمق من تأثر المعتزلة للأسف، لأنهم دخلوا يشرحون كتبهم وكذا وكذا فتأثروا به. الإشارات لابن سينا ممن شرحه الرازي، وهم لما يشرحون هذه الكتب كأنهم أمام القرآن الكريم من تعظيم للأسف. فلا أستبعد أن يكون كلامهم أساسه رأي الفلاسفة في أصل الوجود. على كل حال هذا مذهبهم، أن صفات الله عز وجل غير. وهم لما جاءوا إلى النصوص التي فيها وصف الله عز وجل بالصفات استشكلوا. من الطبيعي أن تستشكل، إذا انطلقت من هذه الخرافة ستستشكل. لماذا؟ لأن الذات موجودة وهي كاملة، ولما تأتي إلى الصفات ستقول هذه الصفات هي قديمة أو حادثة. إذا كانت قديمة تعدد القدماء، إذا كانت حادثة يستلزم حلول الحوادث، تدخل في متاهة لا أول لها ولا آخر. وبالتالي هم في نفيهم للصفات منسجمين مع منطلقهم. طيب تركوا الكتاب والسنة ولكن منسجمين معه. والذي معه في المنطلق ويخالفه في إثبات بعض الصفات هذا أقرب إلى الحق ولكن مضطرب أكثر، لأن المنطلق واحد، منطلق المعتزلة والأشاعرة واحد. مع ذلك إذا كنت تثبت بعض الصفات أحسنت في هذا ولكنك مضطرب، فإما أن تكون معه وإما أن تكون مع أهل السنة. واضح؟ لذلك الأشاعرة يتبون أحيانا معهم وأحيانا معك ما تدري، ولكن في الأغلب معهم، في الأغلب معهم. هذا المذهب الأول. قبل أن نستكمل المذاهب الأخرى عندنا وقفة في كلمة غير، هذه الوقفة ستنفعنا في المباحث التي ستأتينا، واضح؟ هناك مسائل كثيرة أساسها خرافة، منها هذه المسألة، ومنها مسألة هل الاسم هو المسمى؟ يوه طويلة وعريضة، ما عندنا المسألة واضحة. يعني أنا هنا كتبت اسمي، ها اسمي محمد كتبته، الاسم هناك والمسمى هنا، طيب والاسم هذا حطيته وممكن أن تحطه في جيبك، ممكن تحطني في جيبك المسمى؟ ما يمكن، صح؟ الفرق واضح. مع ذلك في إشكال أن تقول الاسم غير المسمى العام. لماذا؟ لأن هذا المذهب صار عنوانا للمعتزلة. المعتزلة يقولون الاسم غير المسمى لغة، هذا هو الصحيح. الاسم ليدل على المسمى، ليش كذلك؟ والاسم غير، لما يولد الإنسان يختارون له اسما يدل عليه، ولذلك اختلفوا في الاسم هل هو من السماء أو من بصريون والكوفيون، هل هو من السمو أو من السماء، لأن اسم الإنسان لا يختار إلا اسم يعني يدل على سموه، من السمو أو من السماء العامة. طيب المعتزلة قالوا الاسم غير المسمى، لماذا؟ كلمة غير ستنفعهم في نفي أسماء الله عز وجل، هذا هذا. قابلوهم بعض، قالوا لا الاسم هو المسمى، طيب هذا كيف هذا هو؟ أهل السنة لما وجدوا هذه المعركة قالوا نحن نختار عبارة لا يمكن أن ينازعك فيها أحد، الاسم للمسمى. لماذا كان هذا الاسم؟ لأجلي، أليس كذلك؟ وهذا الاسم من بين الحضور يا محمد، أنا الاسم للمسمى. ولكن أصل المشكلة خرافة، لذلك الطبري لما تحدث عن هذه المسألة استهزأ بها بالمسألة في صريح السنة. عندنا الآن مسائل علاقة الذات بالصفات مثل هذه الأمور. أصل نشوء هذه المسألة، أصل نشوء هذه المسألة، مسألة صلة الصفات بالذات، وهل الصفات عين الذات أو غير الذات. هذه المسألة وثيقة الصلة بمسألة التركيب وبمسألة زيادة الصفات على الذات وغيرها من المسائل التي بنيت على القول بوجود ذات مجردة عن الصفات. ذكرنا هم عندهم الذات المجردة عن الصفات لها وجود ثم يعرض لها، ها؟ هذه المسألة مرتبطة بمعرفة أقسام الوجود، وقد بحثنا هذا. فكرة تصور ذات مجردة عن الصفات كما ذكرنا مرارا غير مسلمة من أصلها، ولكنها للأسف انتشرت وتأصلت بل وغدت من المسلمات عند الكثيرين. كيف غدت من المسلمات؟ لأنها في الأصل مذهب من يخالف إثبات الصفات، والصفاتية منهم الأشاعرة يثبتون الصفات، ليش كذلك؟ كل من يثبت شيء من الصفات إذا قيل له هل الصفات زائدة على الذات، المفروض يقول له ترى سؤالك خطأ. طيب ما فهمنا هذا؟ لما قيل لهم هل الصفات زائدة على الذات، سلموا لهم السؤال وقالوا نعم الصفات زائدة على الذات. الجواب الثاني صحيح ولكنه مبني على السؤال الخطأ، المفروض تهدم بنيانه أولا ثم تجيبه. الجمع بين الأمرين ستجده عند ابن تيمية وأمثاله من أهل السنة، أما المتكلمون الذين انبروا للدفاع عن الإسلام دافعوا عن الإسلام ركبوه من هنا وهنا، وبالتالي استطال عليهم هؤلاء المخالفون. كل هذه المشاكل جاءت بعد التسليم الصفاتية لأصل الفكرة. هم لما يبحثون إثبات الصفات المتكلمون كيف يعنون لها؟ يعنون لها بعنوان طويل وعريض: الصفات زائدة على الذات. هذا عنوان المقاصد، مقاصد الطالبين للتفتازاني رحمه الله. العنوان: الصفات زائدة على الذات. العنوان يدل على أنك مستسلم لأصل الفكرة، أليس كذلك؟ ثم قال بعد العنوان، قال: صفاته زائدة على الذات، فعند أهل الحق له صفات أزلية زائدة على الذات. ها؟ كلها. وكذلك في الاقتصاد في الاعتقاد الغزالي ومقالات الإسلاميين وهكذا. هذا العنوان، العنوان برأسه بطوله وعرضه استسلام لأصل الفكرة، وبالتالي من يأتي ويناقشهم في أصل الفكرة هذا حسب التعبير الموجود وهابي، حسب التعبير الموجود الآن هذا وهابي تشدد. هذا يا أخي الناس مشوا على هذا، امشي على هذا، ما الذي ينقصك؟ لا لا لا، أنا لن أمشي على هذا الذي ورطك هذه الورطة، لن أكون معك، لأني لا، إذا مشيت معك سأصل إلى الإشكال الذي أنت واقع فيه. لا أنك تستطيع أن تنصر السنة المحضة ولا أنك معه، واضح؟ منشأ هذا الأمر مع الجهمية. الجهمية لما كانوا يقولون، لما ينفون أن يكون لله عز وجل وصف قائم به، علم أو قدرة أو كلام أو غيره، والمسلمون يثبتون هذه الصفة، صاروا يقولون هناك جهمية وهناك مسلمون، صاروا يقولون هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات، وصار طائفة من مناظريهم يوافقونهم على هذا الإطلاق ويقولون كما ذكرت الصفات الزائدة على الذات. طبعا هذا كلام شيخ الإسلام الذي يقوله الآن، فيشيرون الناس أن هناك ذات متميزة عن الصفات وأن لها صفات متميزة عن الذات. هذه الفكرة هي التي نشأت عنها التركيب. فهم التركيب الآن سهل، أليس كذلك؟ ذات وصفة تركيب. وإلا بالله عليكم، أي عاقل يقول أن هناك تركيب يحصل من الذات والصفة؟ زيد مركب من ذاته ومن صفته، من يقول؟ شبهة التشبيه أصلا نشأت عن هذه الفكرة. وكما قلت لا ننسى كلامهم في أصل الوجود، هذه الأمور ترجع كلها إلى هناك. هذه القضية مما عمقها استخدام المتكلمين للألفاظ المجملة وعدم مناقشتهم فيها. المتكلمون لما يستخدمون ألفاظا مجملة، هذه الألفاظ في ظاهرها تكون جميلة وفي ظاهرها يثبتون بها حقا معينا من الصعب أن تخالفه إلا إذا كنت جريئا وإذا كنت تناقشه في اللفظة هذه. يا أخي هذه اللفظة موجودة في القرآن والسنة، إذا ليست إذا لم تكن موجودة خلينا نناقشها حسب قاعدة أهل السنة الاستفصال في المعنى والتوقف في اللفظ. ولكن ما الذي حصل؟ ألفاظهم احترمت أكثر من اللازم، ولذلك أنا دائما أقول الأصل عندي إساءة الظن بأي لفظ يأتي به هؤلاء. يا أخي عندنا أمران، حق والظرف الذي فيه هذا الحق، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الحق اللفظ المعنى، وهذا المعنى له ظرف وهو اللفظ. ألفاظ الكتاب والسنة هذه أفضل الألفاظ ومعانيها أعلى المعاني. ما الذي أحوجك إلى اليونان؟ ما الذي أحوجك أن تأتي بلفظ جديد يدل يستخدم فيما يتعلق بالله عز وجل؟ ما الذي أحوجك إلى؟ أعراض جوهر كذا، إيش الخراب ده؟ هؤلاء لما استخدموا هذه الألفاظ احترمت هذه الألفاظ من قبلنا نحن، فصارت سهام موجهة لي إلى الآن، علي أن أحترمها، وهي ألفاظ تحتمل حقا وباطلا. لأجل احتمالها للحق احتمل باطلها، وهذا هو المقصود. ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله جلس لهذه الألفاظ لفظا لفظا، أحيانا والله يتعبك الشيخ الإسلام. مثلا كلمة الجسم، معنى الجسم في اللغة يطيل مرق بالشكل، يا لماذا؟ يريد أن يبين أن هذه الكلمة في اللغة غير وعند هؤلاء غير. هذا لما يقول الجسمية كلمة، معنى الجسم ترى معنى الجسم ليس الجسم الذي تجده في اللغة العربية، لا 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 يختلف، واضح؟ وهناك رسالة جميلة ألفها أحد زملائنا الأخ الدكتور عبد السميع الزبير، هذه الرسالة أنا أشرت عليها أن يكتب هذه الرسالة، هي في مجلدين، الألفاظ المجملة في أظن في الصفات والقدر عند شيخ الإسلام وابن القيم، مشروع شيخ الإسلام في الألفاظ المجملة مشروع مستقل. خلاصة المشروع تحليل هذه الألفاظ، فكها، مناقشتها بالتفصيل، ثم استخراج الحق الذي فيها ونسف الباطل الذي فيها. هذا كله مع استبرادها. إيش القاعدة؟ الاستفصال في المعنى والتوقف في اللفظ. هذا اللفظ عندي ليس محترما،
لا استخدمه أنا. حتى ولو كان حقا لا استخدمه، لست بحاجة إليه. إلا جئناك بالحق، هذا المعنى، وأحسن تفسيرا اللفظ، أنا لست بحاجة إليه. إذن منهجهم في استخدام الألفاظ المجملة، هذا المنهج مما سوق لهذه القضية التي نحن فيها العينية والغيرية. يقول الشيخ الإسلام: وهؤلاء جاءهم إلى هذه الأمور مضايقات الجهمية والمعتزلة لهم في مسائل الصفات، فإنهم صاروا يقولون لهم كلام الله هو الله أو غيره. الذي يؤمن بالوحي هل يحتاج إلى هذه الفلسفة؟ والذي لا يؤمن بحاجة إلى خرابيط يشغلك بها، أما هو لا يؤمنه. لذلك يسأل هذا السؤال الفج، هذا يقول كلام الله هو الله أو غير الله؟ إن قلتم هو غيره فما كان غير الله فهو مخلوق. هو يريد أن يثبت أن كلام الله مخلوق. طيب، وإن قلتم هو فهذا مكابرة. إذا قلت هو إذن هذا رب العالمين. هكذا واجهوا الإمام أحمد في المحنة، أول ما واجهوه بهذا السؤال: هل تظن أنه سيستدل بالكتاب والسنة هذا الجهمي؟ عنده مثل هذه الله. طيب، هكذا واجهوه المعتصم لما قال لهم ناظروه، قال له عبد الرحمن بن إسحاق، هذا قائد بحثت عن ترجمته لم أجدها، وهكذا هؤلاء. أما الإمام أحمد الله عز وجل رفع شأنه، ليس كذلك؟ هذا القائد والله بحثت عن ترجمته لم أجدها، وهو في ذلك الوقت ما أدري كم كان. قال له يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن أو في كلام الله، يعني أهو الله أو غيره؟ قال له أحمد ما تقول في علم الله أهو الله أو غيره؟ أنت تثبت العلم، أليس كذلك؟ أنت تثبت العلم، علم الله غيره أو هو طبعا الإمام أحمد أثنى عليه شيخ الإسلام في طريقة مناظرته ثناء عظيم، وهذا يدل على عمقه ودقته في المناظرة. لأنك لما تأتي وتشرح هنا هذا اللي بين القوسين، هذا سيشغلك في أمور تافية، لا ألجمه أمرا لا يستطيع أن يتحرك به. هكذا، وهذا الذي فعله الإمام أحمد. ألست تثبت العلم لله عز وجل؟ علمه هو ولا علمه غيره؟ ماذا عساه أن يقول؟ طيب، أئمة السنة لم يكونوا غافلين عن مناهج الجهمية وأساليبهم المختلفة، ولذلك كانوا يتعاملون معهم بموجب أدلة القرآن والسنة غير مبالين بوصولهم، ولذلك اهتموا بقضية الألفاظ. إياكم أن تلتزموا لفظا ليس في الكتاب والسنة، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، لا تلتزموا، هذا أولا. ثانيا، لا تستخدموه فيما يتعلق بالله عز وجل، لسنا بحاجة إلى هذه الألفاظ حتى ولو كانت صحيحة، لأنها في زاوية معينة قد يكون هناك باطل خبئ لك يظهر بعدين. واضح؟ لذلك شيخ الإسلام لما قاعدة جميلة في تدمره: الألفاظ تنقسم إلى قسمين، ألفاظ شرية يجب علينا أن نؤمن بها حتى ولو لم نفهمها، وألفاظ بدعية يجب علينا أن نزنها بها، وعند المعتزلة لا بالعكس علو الله عز وجل هذا هل يستلزم الجسمية أو لا؟ طيب هذه الألفاظ الشرعية كلها توزن بهذه الألفاظ البدعية. طيب التنبيه الثاني يتعلق ببيان مذهب السلف في المسألة هذه، شيء منها بيناها وشيء منها سيبينها شيخ الإسلام. مذهب السلف أهم شيء لا تطلق، لا تطلق أن الصفات عين أو غير. طيب التنبيه الثالث يتعلق ببيان مذاهب الناس في المسألة. مذاهب الناس في المسألة أكثرها ذكرها شيخ الإسلام هنا، نحن إن شاء الله نعلق عليها حسب الله. يقول شيخ الإسلام: وأيضا فقول القائل استكمل بغيره ممنوع، فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره. لماذا لا نطلق؟ بينت. ولا أنها ليست غيره، غيره بينت. لماذا؟ لأنه قد يكون قد تكون غير وقد تكون عين، كما لا نطلق أنها هي هو ولا نطلق أنها ليست هي هو وليست غيره. هذه خمس إطلاقات نتجنبها. لماذا؟ لأنها قد تكون عين وقد تكون غير. يقول شيخ الإسلام: ألا ما عليه أئمة السلف. إذا هذا القول الأول، لأن هنا أربعة أقوال. القول الأول مذهب السلف، الابتعاد عن إيش؟ عن الإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق كما سبق فيه نفي للحق والباطل، والسلف دائما يفصلون حتى لا يردوا حقا ولا يلتزموا بباطل. على ما عليه أئمة السلف كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهو اختيار الحذاق المثبتة كابن كلاب وغيره. طيب هذا هو المذهب الأول في علاقة الصفات بالذات، وتكملة هذا المذهب سيأتي. شيخ الإسلام بدأ بمذهب أهل السنة وتكملته سيأتي في قوله: ومنشأ هذا. شفتوا آخر الصفحة ومنشأ هذا، من هناك سيكمل مذهب أهل السنة. خلاصة هذا المذهب أن الواجب التفصيل في الجواب وعدم الإطلاق بالنفي والإثبات لما في لفظ الغير من الإجمال. واضح؟ طيب عندنا القول الثالث أيضا فيه عدم الإطلاق، ومنهم من يقول أنا أطلق، ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب مثل ما هو، لا هو غير ولا هو عين. القول الثالث، إذن إيش الفرق بين قول أهل السنة وبين قولهم هم؟ قول جمهور المتكلمين أيضا أن صفات الله عز وجل لا هي عينه ولا هي غيره، ونحن أيضا قلنا لا نطلق ولا نطلق ولا نطلق. إيش الفرق؟ فرق شاسع بين نفي مسمى اللفظين لا هذا ولا هذا، وبين إمكانية إطلاق أحدهما باعتبار معين. أنا لما أقول ليست عين وليست غير، لماذا؟ قد تكون عين وقد تكون غير باعتبار، إذن لا أطلق عنده. لا، لا يمكن أن يكون عينا ولا يمكن أن يكون غير في جميع التصورات. واضح؟ هذا الفرق. واضح يا طيب. القول الثاني، ومنهم من يقول أنا أطلق عليها أنها ليست هي هو، وأطلق عليها أنها ليست غيره ولا أجمع بين السلبين. في إشكال عندنا في الكتاب، ومنهم من يقول أنا أطلق، طبعا في مجموعة الفتاوى أنا لا أطلق، وعندنا صحيح في المحققة نسخة المحققة أطلق، هذا صحيح. أنا أطلق عليها أنها ليست هي هو، وأطلق عليها في المحققة كيف؟
ولا
أطلق، وهذا خطأ، كلمة لا خطأ. طيب لماذا خطأ؟ شوف، وأطلق عليها أنها ليست غير ولا أجمع بين السلبين، إذن لا لا أطلق عليها أنها ليست، وأطلق عليها أنها إذن ليست غيره، ليست عينه وليست، إذن هناك سلبان. فأنت لما تقول في المقام الثاني ولا أطلق ما صار سلب. طيب هذا أولا. ثانيا الصحيح كما قلت عدم لا، لماذا؟ لأن مذهب الأشعري ومن معه نفي أن تكون الصفة هي الموصوف أو غيره. بعبارة أخرى إطلاق النفي، نفي العينية والغيرية، هذا مذهب أبي الحسن، لأنه هو سيقول هنا هذا مذهب طائفة من المثبتة منهم الأشعري. مذهب الأشعري بيانه شيخ الإسلام وغيره، وهو موجود في كتابه أيضا، نفي العينية ونفي الغيرية، ومع وجود لا نفى شيئا وأثبت شيئا. واضح؟ أيضا يقول شيخ الإسلام في موضع آخر، يقول فجاء بعد هؤلاء أبو الحسن وكان أحذق ممن بعده، فقال ننفي مفردا لا مجموعا، فنقول ليست الصفة هي الموصوف، ونقول مفردا ليست غيره، ليست ليست، واضح؟ ولا يجمع بينهما فيقال لا هي هو ولا هي غيره. لماذا؟ لماذا تنفي مفردا ولا تنفي مجموعا؟ يقول لأن الجمع بين النفي فيه من الإيهام ما ليس بالتفريق. أنا لما أنفي مسمى اللفظين هكذا مفرقا ليس فيه إشكال، لما أجمع بينهما في شيء من الإيهام، وهذا الإيهام لا ألتزمه، هكذا يقول أبو الحسن. يقول أيضا في شيخ الإسلام في الدرء، يقول والطريقة الثانية وهي المحكية عن الأشعري نفسه أنه قال أقول مفرقا إن الصفة ليست هي الموصوف، وأقول إنها ليست هي الموصوف، ليست غير الموصوف، لكن لا أجمع بين السلبين فأقول ليست الموصوف ولا غيره. إذن هذا كله يدل على أن كلمة لا في المحققة خطأ. والصحيح ومنهم من يقول أنا أطلق عليها أنها ليست هي هو، وأطلق عليها أنها ليست غيره، ولا أجمع بين السلبين. واضح؟ كلمة السلبين أيضا يؤكد ما استظهرته من عدم من خطأ وجود الله. فأقول ولا أجمع بين السلبين فأقول لا هي هو ولا هي غيره، لا أقول هكذا، مفرقا أنفي، مجموعا لا. لماذا مجموعا لا؟ لأنه يوهم معنى زائدا ولا يريد أن يلتزم هذا المعنى الزائد، مع أن الأمر واحد، ما دام نفيت مفرقا ولا إشكال أن تنفي مجموعا، ليس هناك شيء يعني فارق أساسي. على كل حال هذا مذهبه. يقول شيخ الإسلام وهو اختيار طائفة من المثبتة كالأشعري وغيره. طبعا الأشعري ذكر هذا في رسالته إلى أهل الثغر، والأشعري على هذا يقول الموصوف قديم والصفة قديمة، ولا يقولون عند الجمع قديمان، هذا هو الإشكال عنده، قديمان، لأن هذا يوهم اشتراكهما في القدم. كما لا يقال عند الجمع لا هو الموصوف ولا غيره. هذا مذهب ابن الحسن الأشعري. يقول شيخ الإسلام: وأظن أن قول أبي الحسن التميمي هو هذا. كلمة أن أظن غير موجودة في المحققة صح؟ وأظن على كل حال يعني سواء وجدت أو لا، الأصل عندي أن ما نجده هنا هو الصحيح الأصل، نسخة متروبة عليها ما شاء الله، ولكن أحيانا إذا وجدنا خلافه نستسمحه. كلمة أن أنا كنت أريد أن أرجع إلى نسخ ما رجعت، ما دام ما رجعت نلغيها. وأظن قول أبي الحسن التميمي هو هذا. أبو الحسن التميمي هو عبد العزيز بن الحارث التميمي، والد العلامة الواحد عبد الواحد التميمي، والتميميون معروفون من الحنابلة المتأثرون بعلم الكلام. وأبو الحسن هذا كان متأثرا أيضا بالتصوف، وهو من أئمة الحنابلة، ولد سنة 317 وتوفي سنة 371. وشيخ الإسلام في بعض الكتب جزم هنا يقول وأظن في الدرء الجزم، لأن هذا أيضا كلامه قوله أبي الحسن التميمي. إذن هذا هو القول الثالث، القول الثاني. القول الأول قول أهل السنة، والقول الثاني قوله هؤلاء. القول الثالث: ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب. إيش هو هذا السلب؟ نفي العينية. وهذا السلب نفي الغيرية. هذا السلب أي ليست هي هو سبحانه وتعالى، نفي العينية. هذا السلب الثاني ليست غيره سبحانه وتعالى، نفي الغيرية. طيب، وإطلاقهما جميعا ينفيهما مفردين وينفيهما أيضا مجتمعين. طيب، وهذا هو القول الثالث. وهؤلاء يجمعون بين السلبين ويقولون الصفات لا هي الموصوف ولا هي غيره. وهذا مذهب جمهور المتكلمين بعد أبي الحسن الأشعري. واضح؟ هذا مذهب جمهوري، كالقاضي أبي بكر هو الباقلاني، ذكر هذا في رسالته، رسالة الحرة طبعت باسم الإنصاف. والقاضي بيالة، القاضي بيالة من أئمة الحنابلة، ذكره في المعتمد، وهو قول جماهير المتكلمين، منهم الأشاعرة بعد أبي الحسن الأشعري، وكذلك الماتريدية. الماتريدية أيضا يعتمدوا هذا المذهب. ومنشأ هذا، رجع شيخ الإسلام الآن إلى ماذا؟ رجع إلى مذهب أهل السنة. ومنشأ هذا أن لفظ الغير يراد به المباين للشيء، ويراد به ما ليس هو إياه. وكان في إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعان فاسدة. طيب، سبب الإجمال هنا في الغير يرجع لأنه يأتي بمعنيين. المعنى الأول أن الغير ما ليس هو عين الشيء، وقد يعبر عنه بأن الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. وهذا اصطلاح المعتزلة والكرامية، وهم يقولون إن الصفة غير الموصوف كما ذكرنا. المذهب الأول. والمعنى الآخر للغير هو المباين المفاصل. الصفات هل ستكون غير بهذا المعنى؟ لا، لن تكون غير بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الله عز وجل صفاته تلازم ذاته، واضح؟ وقد يعبر عنه بغير بقول أن الغيرين ما جاز مفارقة أحدهم والآخر. هل يجوز أن تفارق صفاته ذاته؟ ما جاز مفارقة أحدهم والآخر بوجود أو مكان أو زمان، هذا هو الذي استقر عليه رأي الأشاعرة. وعند الماتريدية ما جاز مفارقة أحدهم والآخر بدون التفصيل الذي ذكره. طيب، وهم يقولون إن الصفات لا هي الموصوف ولا هي غيره، وكذلك جزء الجملة الواحد من العشرة، وكذلك اليد من الإنسان، لا هو الإنسان ولا هو غير الإنسان. أما الأئمة كالإمام أحمد وغيره، لفظ الغير عندهم يحتمل هذا وهذا، قد يكون غير وقد يكون عين باعتبارات مختلفة كما سبق. وبما أن هناك إجمالا ابتعد السلف وأهل السنة عن الإطلاق، لأن الإطلاق هو الذي يدخلهم في الإشكال، واضح يا مشايخ؟ واضح؟ طيب، ومنشأ هذا أن لفظ الغير يراد به المباين للشيء، ويراد به ما ليس هو إياه، أي في العلم ما ليس هو إياه في إيش؟ في العلم، في التصور. وكان في إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعان فاسدة. طيب، أهل السنة لما رأوا أن الإطلاق يحتمل المعنيين ماذا قالوا؟ قالوا نحن نبتعد عن الإطلاق، وإذا سئلنا وإذا قيل لنا هل الصفات هي الموصوف أو غيره، نقول في الجواب إن أريد بالغير أنه ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال، وإن لم يكن هو فالصفة غير الموصوف. غير الموصوف لماذا؟ أنت لما تتحدث الآن عن صفة العلم فقط، ألا يمكنك أن تتحدث عن صفة العلم دون أن تتحدث عن الذات؟ يمكنك. أيضا أنت لما تتحدث عن الذات وأنت غافل عن صفة العلم مثلا كشرح لمعنى، يمكنك. من هذه الناحية الصفات غير الذات. وإن أريد بالغير المعنى الثاني وهو ما يباين الموصوف، فليست الصفة غير الموصوف. لماذا؟ لأن صفات الله عز وجل اللازمة لا تفارقه البتة، فلا تكون غيرا بهذا المعنى. نعم. فمن قال إن الصفة غير الموصوف قاصدا بذلك أنها غيره بالمعنى الأول للفظ الغير اللي هو يتعلق بالتصور، فقوله صحيح. وإذا قال الصفة هي الموصوف قاصدا بالغير المعنى الثاني وهو أنها من حيث أنها صفاته وتلازمه، كلامه أيضا صحيح. طيب، ولكن ليست الصفات غير الموصوف باعتبار الوجود والتحقق، وعدم نفي الغيرية باعتبار التصور أيضا ليس بصحيح. لاحظوا هذا التفصيل كم أخرجنا من كثير من الورطات. هل التزمنا شيئا من الباطن؟ لا يمكن. هل نفينا شيئا من الحق؟ لماذا؟ لأنني لم أحترم موقفه، وهذا عندي ضروري. لا تحترم مواقفه، لا تظن أن أسئلتهم بريئة، أسئلتهم فيها ما فيها من السم، واضح؟ كثير من الإخوة للأسف يعني إيش تسيء الظن وكذا وكذا ويقع فيما وقع فيه. يا أخي ليست القضية هنا سوء ظن وحسن ظن، لا، القضية هنا بيان الحق. أقل شيء لا ألتزم بما وقع فيه. أنا أرى رأي العين أن هناك نصوص لا يمكن أن يقول بها، لماذا؟ وهو مسلم، ما الذي جعله هكذا؟ مثل هذه الأمور التزم أمور فتحكمت فيه، وهذا منهج أهل السنة في مثل هذه الأمور، لا يلتزمون بالله. أيضا لا يحصرون أنفسهم في الإطار الذي حدده لهم غيره أبدا. بإمكانك أن تأخذه من أساسه، واضح؟ يقول شيخ الإسلام ما بقي، ليس ما بقي واضح جدا إذا كنا فهمنا ما سبق، جدا واضح حتى ولو لم نشرحه، ونحن نجيب بجواب علمي. بعد أن بيّن شيخ الإسلام التفصيل في مفهوم الغيرية والعينية وأن إطلاق القول بهما لا يصح، لماذا لا يصح؟ لأن لفظ الغير فيه إجمال. وبعد أن ذكر مذهب الناس وذكر أيضا مذهب أهل السنة المرتكز على عدم الإطلاق، بدأ يناقشهم في مفهوم الاستكمال. استكمل، إيش الاستكمال؟ استكمل إيش اللي كان وإيش اللي يجعله يكمل أو يتكمل أو يستكمل. فقول القائل يتكمل بغيره، أتريد به أي بالغير؟ أكتب عندكم، أتريد به أي بالغير بشيء منفصل عنه، أم يريد به أي بالغير بصفة من لوازم ذاته؟ أنت لما تقول، لما تصفه بالصفات يستكمل بغيره، الغير هذا عندك شيء مباين له، أو الغير هذا عندك صفاته، ماذا تقصد؟ أما الأول فممتنع أن يكون استكمل بغير منفصل عنه، واضح؟ هذا ممنوع. لماذا؟ لأن الله عز وجل هذا الاستكمال يدل على احتياجه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتنزه ويتقدس عن أي استكمال من هذا النوع. ما الذي ينقصه حتى يستكمل؟ أبدا، واضح؟ إذن كماله سبحانه وتعالى ليس مستفادا من غيره البتة، واضح يا مشايخ؟ وأما الثاني فهو حق، أي القول بأن الله عز وجل كامل بذاته وصفاته وليس بشيء منفصل عنه، هذا حق نلتزمه حتى ولو سميته غيرا، سميته كذا، سميته، أنا لست معك يعني. سميه ما شئت، هذه صفاته التي لا تفارقه، لم يكن ذاتا مجردة ثم اتصف بالصفات، أبدا لست معك يعني. واضح يا مشايخ؟ ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونها، كما لا يمكن وجود ذاته بدون ذاته. ترى نفس الشيء، أنت لما تقول، لما تتصور الذات ثم الصفات، نفس الشيء كأنك تتصور أن ذاته كانت موجودة بدون ذاته، نفس الشيء، واضح؟ فيكون كاملا بما هو داخل في مسمى نفسه، واضح؟ واجب بوجوده، هكذا كاملا وبعدين واجبا ولا واجب؟ المفروض يكون واجبا. لا في خطأ. سأرجعنا إن شاء الله إلى المصحف لأنه معطوف فيكون كاملا ويكون واجبا. واضح؟ يكون خبر ماذا؟ ها؟
اسم كان.
لا خبر كان. الاسم هو الضمير. واضح؟ طيب فيكون كاملا بما هو داخل في مسمى نفسه ويكون واجبا بوجوبه وليس بشيء خارج وجوده. لا يمكن وجوده بدونه أصلا. لماذا كان رب العالمين بهذه الصفة؟ واضح؟ الله عز وجل لما يذكر صفاته، لما يذكر ربوبيته ثم يرتب عليها انفراده بالألوهية، لماذا؟ لأن المتصف بهذه الصفات هو الذي يستحق أن تفرده بالعبادة، وليس هؤلاء المشاركين الذين لا يملكون لا لأنفسهم ولا لغيرهم. واضح؟ وهذا كمال بنفسه لا بشيء مباين لنفسه. إذن القول بأن إثبات الصفات يستكمل يستلزم استكماله بغيره في تلبيس وتدريس. لماذا؟ لأن الصفات داخلة في مسمى اسمه سبحانه وتعالى. واضح؟ وهذا سيشرحه شيخ الإسلام أكثر. وقد نص الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وأئمة المثبتة كأبي محمد بن كلاب وغيره على أن القائل إذا قال الحمد لله أو قال دعوت الله وعبدته أو قال يا الله فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته. واضح؟ وليس كما يقولون ذات مجردة ثم صفات. لا، لما أقول يا الله أنا أسأل تلك الذات المقدسة التي تتصف بجميع صفات الكمال، وبالتالي أعتقد اعتقادا جازما أن أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، كل شيء بيده. ولذلك أسأله سبحانه وتعالى كل ما يحلو لي مما فيه خير، وليس في خلدي شيء من الشك في أنه يعطيك أو ما يعطيك. لا، نعم قد يعطيك قد ما يعطيك، هذا تابع لحكمته، ولكن هو الذي يملك كل شيء. واضح؟ ولذلك الله عز وجل لماذا يعيب على المشركين لجوءهم لأولئك المشاكين؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لأنفسهم. أنت لماذا تذهب للأخير؟ أنا لما أقول يا الله أسأل تلك الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات، واضح؟ فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته، ليست صفاته خارجة عن مسمى اسمه، فلا يقال إن صفاته زائدة على مسمى أسمائه الحسنى، لا يقال هذا. واضح؟ أزيد هذا الأمر توضيحا، أن مما قرره الأئمة أن صفات الله عز وجل داخلة في مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة، فإذا قلت عبدت الله ودعوت الله وقلت إياك نعبد وإياك نستعين فهذا الاسم لا يخرج عنه شيء من صفاته من علمه رحمته كرامه وسائر صفاته. بناء على هذا من استعاذ بصفة من صفات الله عز وجل أو حلف بها فإنما استعاذ بمن؟ بالله عز وجل، وإلا الصفة لا تملك شيئا، الصفة بموصوفها لا تملك شيئا، واضح؟ إذن هو استعاذ بالله عز وجل ويشهد بها لهذا الاستعاذة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر، أخرجه الإمام مسلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، أخرجه أحمد وغيره، وحديث صحيح. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب، من حلف بغير الله فقد أشرك، طيب، خرج أبو داود وغيره عن ابن عمر. أيضا ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته كعزته، والإمام البخاري من دقته في كتاب الأيمان والنذور بوب بقوله باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، ثم أورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنه أنهم حلفوا بعزة الله، ثم أورد حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم ومن كل ما يؤدي إلى جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم يا أخي، سبحان الله شيء. صلى الله عز وجل ونتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن يعيدنا من جهنم وأن يدخلنا جنته بغير حساب ولا كتاب، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدما. طبعا الحديث في صحيح البخاري، فتقول قط وعزتك، الواو للحلف، ويزوى بعضها إلى بعض، يتلاقى رأسها. فعلم من هذا كله أن ذلك ليس حلفا بغير الله عز وجل، إنما حلف بصفة من صفاته، وصفاته بهذا الاعتبار ليست غيره، واضح؟ من هذا التفصيل يتضح الخطأ من الصواب في إطلاق القول بأن الصفات غير الذات أو هي الذات، حسب ما ذكرنا من الإجمال الذي في كلمة الغير. إذن أنت لما تسأل الله عز وجل فإنما تسأل ذات كاملة متصفة بهذه الصفات، وهذه الصفات داخلة في مسمى اسمه الذي تدعوه به، واضح؟ وإذا قيل هل صفاته زائدة على الذات أم لا، لاحظوا أن فلا يقال إن صفاته زائدة على مسمى أسمائه الحسنى. طيب، أو فإذا قيل هل صفاته زائدة على الذات أم لا، إذا سئل هكذا قيل، طبعا بعد أن بيّن شيخ الإسلام الإجمال في كلمة ماذا؟ الغير، وأن من يدعي أن اتصافه سبحانه وتعالى بالصفات يستلزم استكماله بغيره غلط، بدأ يجيب على التساؤل المعروف هل صفاته زائدة على الذات، وسيكون الجواب مبنيا على التفصيل في كلمتي الغير والذات، واضح؟ كلمة الغير والذات، لا كلمة الذات سيأتي تفصيل آخر، كلمة الغير سبق التفصيل. واضح؟ طيب. طيب قيل دائما في أجوبة شيخ الإسلام شيء يثلج الصدر، لماذا؟ لأنه متمسك بالوحي، والذي يتمسك بالوحي لا يضل ولا يشقى، لن يندم في أي موقف. إن أريد بالذات، طبعا الجواب من شقين، الشق الأول إن أريد بالذات الذات المجردة التي يقر بها نفات الصفات، فالصفات زائدة على هذه الذات. لكن لا تنسوا لكن، هذه الشيخ الإسلام عموما يقدم هذه ولكن هنا أخرها، ولكن لكن لا تحقق في الخارج لهذه الذات المجردة عن الصفات. لا تقول لي أنا وافقتك، لا، ترى سؤالك خطأ، ولكن إذا كنت تريد الذات المجردة التي يقر بها نفات الصفات، نعم الصفات زائدة على الذات، لأن الذات التي يقر بها نفات الصفات ليست متصفة بالصفات. طبعا هو ما أدري يؤمنون بمن، ما أدري. الجواب هنا أولا سؤالك خطأ، لا تحقق في الخارج لهذه الذات المجردة من الصفات، ولكن إذا كنت تتحدث عن تلك الصفات التي يؤمن بها نفات الصفات، الصفات زائدة على الذات، واضح؟ وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج وهي ذات الله عز وجل، فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة لها، لا يمكن أن تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة لها، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات، وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات، وذلك التقدير نحن بينا مرارا وتكرارا أنه تقدير ممتنع. واضح يا مشايخ؟ خلاصة الجواب، فمن أول أن تبين أن تصور وجود الذات المجرد عن الصفات مستحيل، فلا يصح إطلاق كون صفات الله زائدة على الذات، لا يصح، لأن صفاته داخلة في مسمى أسمائه. إذن خلاصة الجواب، السائل إذا كان يريد بالذات في سؤاله هل صفاته زائدة على الذات، إذا كان يريد بالذات الذات المجرد عن الصفات، فالصفات زائدة على الذات. طيب، مع توضيح مهم هنا، وهو أن تلك الذات المجردة عن الصفات ترى لا وجود لها في الخارج. وإن أراد السائل الذات الموجودة في الخارج وهي ذات الله عز وجل، فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة لها، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات، وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها للصفات. واضح؟ هنا في كلام شيخ الإسلام هنا أمران، الأمر الأول بيان الحق مع افتراض وجود ذات مجردة عن الصفات، مع افتراض، وهذا الافتراض خطأ، أو بيان الحق مع افتراض وجود صورة السؤال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التذكير بأصل المسألة، بأن القول بتحقق ذات مجردة عن الصفات من الأباطيل المعروفة، وأهمية الأمر الثاني أهميته كبيرة جدا. لماذا؟ لأن إقراره بهذا السؤال اشتراك معه في أصل القصة، وهنا إذا أجبت مع أنك أقررته ومشيت معه بعد كيلو كيلوين سيأخذك بشيء يفاجئك به هناك، بعد شوية سيفاجئك بشيء آخر. فلذلك من البداية قل له يا أخي سؤالك هذا لست معاذ في هذا، هذا الذي سيعصمك، وإلا كل شوية سيأخذك منه. طيب أنت من البداية هذا، وهذا الذي تجدونه عند أمثال شيخ الإسلام رحم الله شيخ الإسلام ورحم الله أئمة الإسلام عموما، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا معه في جنة الفردوس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.